إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي المتوفى سنة 595 من الهجرة، في كتاب الأيمان إلى الجملة الثانية، حيث قسم كتاب الأيمان إلى جملتين. الجملة الأولى في معرفة الأيمان وأنواعها وضروبها وأحكامها، والجملة الثانية فيما يرفع موجب اليمين، فإنه يترتب على اليمين البقاء على ما حلفت عليه، ولكن هناك أشياء ترفع ما يترتب عليها اليمين. فهذه الجملة الثانية في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان. قال: وهذه الجملة تنقسم أولا قسمين. القسم الأول النظر في الاستثناء، فالشيء الأول الذي يؤثر في حكم اليمين هو الاستثناء، والاستثناء هو قولك في يمينك إن شاء الله، هذا هو الاستثناء. ووجه كونه من الاستثناء أنك علقت ذلك بمشيئة الله، فإن وقع فقد شاء الله وقوعه، وإن لم يقع فقد شاء الله عدم وقوعه. يعني ألتزم بكذا إلا أن يشاء الله، إلا، فقلنا إلا، فقولك إن شاء الله معناه إلا أن يشاء الله، قولك إن شاء الله يساوي إلا أن يشاء الله، فصار استثناء من هذا الوجه. والاستثناء هو رفع بلا غرامة، الاستثناء رفع بلا غرامة، والله لا أطعم عند زيد إن شاء الله، فإذا طعمت فلا حنث عليك ولا كفارة عليك. فالاستثناء رفع بلا غرامة. والقسم الثاني هو رفع بغرامة، القسم الثاني هو رفع بغرامة، وهو الكفارات. فالأشياء الرافعة للأيمان قسمان: الاستثناء والكفارات. الاستثناء رفع بلا غرامة، والكفارة رفع بغرامة. ثم سيذكر لنا في القسم الأول فصلين، وفي الفصل الأول ثلاث مسائل، وفي القسم الثاني سيذكر لنا ثلاثة فصول. الفصل الأول فيه أربع مسائل، والفصل الثاني فيه سبع مسائل، والفصل الثالث شيء واحد. فهذه خلاصة هذه الجملة الثانية. وكما ذكرنا لكم قبل ذلك، ابن رشد رحمه الله متميز بالتقسيمات. فالإنسان الذي يحلف ينبغي له أن يعرف كيف يحلف، الأيمان نفسها، ثم إذا انعقد اليمين ما الذي يرفعه. فصار كتاب الأيمان يعني فعلا جملتين، الأيمان وما يرفع هذه الأيمان. القسم الأول وهو النظر في الاستثناء. قوله النظر في الاستثناء، النظر يعني التفقه، يعني النظر العقلي. قال: وفي هذا القسم فصلان. الفصل الأول في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين، فعلم أن الاستثناء لا يؤثر في رفع اليمين إلا بشروط، شروط الاستثناء حتى يكون مؤثرا في اليمين. والفصل الثاني في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء، يعني هل الاستثناء يؤثر في جميع الأيمان ولا في أيمان مخصوصة. مر علينا قبل ذلك الأيمان بالله عز وجل والأيمان الالتزامية، فهل الاستثناء يؤثر فيها جميعا أم أنه يؤثر في أيمان دون أيمان. قال: الفصل الأول في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين. وهذه الشروط، يعني هذه الشروط كثيرة، كما عند المشيقح صفحة 184. فذكر يعني ثمانية شروط نمر عليها. وابن رشد رحمه الله إنما اعتنى بثلاثة شروط فقط. الشرط الأول في اتصال الاستثناء باليمين، اتصال الاستثناء باليمين. والله لا أدخل دار زيد، هل يشترط أن يكون ناويا الاستثناء قبل التكلم باليمين؟ وهذا أيضا شرط آخر. طيب، إذا كان بعد اليمين فهل يكون متصلا به مباشرة أم يجوز الفصل؟ فحلف إنسان مثلا قال: والله لا أدخل دار زيد، ومكث ساعة ثم قال: إن شاء الله. فهل الاستثناء في هذه الحالة مؤثر أم أنه لا بد أن يكون متصلا؟ فهذا اتصال الاستثناء في اليمين. الشرط الثاني أن يكون المستثنى والمستثنى منه صادرين من متكلم واحد، يعني مثلا والله لا أدخل دار زيد، فأنت السامع قلت إن شاء الله، فصار المستثنى والمستثنى منه من متكلمين مختلفين، فهذا الشرط فيه أن المستثنى والمستثنى منه ينبغي أو يجب أن يكونا صادرين من متكلم واحد، وهذا شرط معتبر، الأول المعتبر الاتصال والثاني أيضا، مع أن ابن رشد لم يذكره. الدليل على هذا الشرط الثاني صادرين من متكلم واحد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف فقال، من حلف فقال إن شاء الله. المستثنى منه ما هو؟ ما حلف عليه. طيب والمستثنى إن شاء الله، من حلف فقال إن شاء الله، فالحالف والقائل واحد، الحالف والقائل الاستثناء واحد. وأيضا في قصة سليمان عليه السلام لما قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه أو الملك، قال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. قل الملك ما قال هو إن شاء الله، وإنما قال له قل، فهذا مما يدل على أن المستثنى منه اللي هو المحلوف عليه والمستثنى اللي هو إن شاء الله يكونان صادرين من متكلم واحد. الشرط الثالث، فإذن الشرط الأول والثاني معتبران، الشرط الثالث هذا غير معتبر: أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. والله لا أدخل دار زيد، انتهى ليش؟ ليش؟ المستثنى منه. لا، لا بد أن ينوي الاستثناء قبل الانتهاء من المستثنى منه. فمثلا والله لا أدخل دار، فينوي الاستثناء قبل أن ينطق بإيش؟ بزيد، فنقول هذا لا يشترط. والدليل قصة سليمان، لأن سليمان عليه السلام لم يكن إيش؟ نوى الاستثناء، لأن الملك قال له قل إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولو قالها لكان دركا لحاجته. فهذا مما يدل على أن الاستثناء يؤثر قبل إيش؟ ولم ينوي، وإن لم ينوه قبل الانتهاء من المستثنى منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو قالها لم يحنث وكان دركا لحاجته، ولو قالها لم يحنث وكان دركا لحاجته. فإذا هذا الشرط الثالث غير معتبر. الشرط الرابع وهو شرط معتبر: أن ينطق الحالف بالمستثنى النطق، فالنية لا تنفع، والله لا أدخل دار زيد وبعدين نوى إن شاء الله، نوى ولم يتكلم، هذا لا ينفعه، فلا بد من النطق. والدليل ماذا؟ ها؟ الدليل: فقال، من حلف فقال، وقول الملك قل، فلا بد من الإيش؟ لا بد من القول، لا بد من اللفظ. قال ابن قدامة: وهو قول عامة أهل العلم ولا نعلم لهم مخالفا. هذا الشرط الرابع شرط معتبر. الشرط الخامس ألا يستثني أكثر من النصف. طبعا هذا ما يهمنا, هذا ما يهمنا وهو لا يشترط أصلا ألا يستثني أكثر من النصف. يعني مثلا لو قال والله لا تصدقن بخمسة ريالات إلا خمسة, أو لو قال لا تصدقن بخمسة ريالات إلا ثلاثة, نعم, فهذا يعني هذا الشرط لا يعتبر ألا يستثني أكثر من النصف. الشرط السادس أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه, هذا أيضا لا يعتبر, كأن يقول والله لا تصدقن بعشرة دراهم إلا دينارين, فالدنانير ليست من جنس الدراهم. الشرط السابع, الشرط السابع والثامن يعني دمجهما أولى, وهو أن يقصد الاستثناء لا التبرك, أن يقصد الاستثناء لا التبرك, والاستثناء للتبرك إنما يكون للتحقيق. وأما الاستثناء الذي نتكلم فيه فهو استثناء للإيش؟ للتعليق, أن يكون الاستثناء للتعليق لا للإيش؟ لا للتحقيق. فإنه قد يقول والله لا أدخلن دار زيد اليوم إن شاء الله, إن شاء الله ما يعلق وإنما إيش؟ يحقق. فإذا كان للتحقيق فهذا تأكيد لليمين, إذا كان الاستثناء للتحقيق فهذا تأكيد لليمين, فلا بد أن يكون المراد بالاستثناء هو أصله, أصل الاستثناء أنه لليش؟ للتعليق لا للتحقيق. فهذا جملة ما يعني ذكره المشيقح. وأما ما ذكره ابن رشد رحمه الله قال وأجمعوا وعلى أن الاستثناء بالجملة, قوله بالجملة يعني مع اختلافهم في الإيش؟ في الشروط. أجمعوا على أن الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الأيمان, فهذا الذي أجمعوا عليه, أجمعوا على أن الاستثناء له تأثير في الجملة, في الجملة معناه وإن اختلفوا في الإيش؟ في شروطه. قال له تأثير في حل الأيمان. قال واختلفوا, قال أجمعوا واختلفوا, واختلفوا في شروط الاستثناء الذي يجب له هذا الحكم, بعد أن أجمعوا على أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط ثم ذكرها, أن يكون متناسقا مع اليمين, متناسقا يعني متصلا, فهذا شرط الاتصال, وملفوظا به يعني النطق به, ومقصودا من أول اليمين, ومقصودا من أول اليمين أنه لا ينعقد معه اليمين. إذن هم أجمعوا على هذه الشروط في الجملة وإن كانوا اختلفوا في بعض الأمور. فهذه ثلاثة, والأخرى ما هي؟ واحد يملينا باختصار. أول شرط ليش؟ الاتصال. الثاني النطق. الثالث من شخص واحد. الرابع احنا قلنا هذا غير معتبر. لا غير معتبر لا تملونه. لا انت ما مليته بالترتيب. هذا اخر واحد. يعني الاربعة بس. فاذا انا الاتصال والنطق من شخص واحد وان يكون لي ليش؟ ان يكون لي التعليق لا للتحقيق. نعم فهذه أربعة والذي ذكره ابن رشد ثلاثة. فزاد أن يكون للتعليق لا للتحقيق. لكن هذا الرابع لما كان مفهوما يعني معروف أن الاستثناء إنما هو لليش؟ إنما هو للتعليق. فمن أجل هذا لم يذكره. طيب قوله أنه لا ينعقد معه اليمين يعني الاستثناء الذي تتوفر فيه الشروط لا يعقد اليمين. تقول هذا غير صحيح، بل اليمين تنعقد. اليمين تنعقد حتى مع الاستثناء، ولكن إن وقع ما يخالفه لم تلزم الكفارة. وهذه مسألة مهمة تأتينا في عدة مواضع. هل الاستثناء حال لليمين ولا مانع من الانعقاد؟ هل الاستثناء مانع من الانعقاد ولا حال لليمين التي انعقدت؟ الصواب الثاني، فاليمين تنعقد، ولكن إذا فعل ما يخالف يمينه انحلت يمينه بلا كفارة. فإذا نتنبه لهذا، فقوله لا ينعقد ربما هذا يكون سهو منه، لأنه سيأتي في عدة مواضع أنه يرجح أن الاستثناء حال لا إيش لا مانع. فالاستثناء حال لليمين بعد انعقادها إذا فعل ما يخالف. فلو قال لا أدخل دار زيد إن شاء الله ثم دخل يعني فعل ما يخالف، فتنحل يمينه بلا كفارة. فالاستثناء حال وليس بمانع من الانعقاد. والدليل على هذا، الدليل على أن الاستثناء لا يمنع من الانعقاد، حديث ابن عمر الصحيح الذي جاء بألفاظ مختلفة. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد استثنى، يعني استثنى من إيش؟ من يمينه، يعني اليمين انعقدت. قال فلا حنث عليه. وحديث أبي هريرة أيضا: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. هذا يدل على ماذا؟ على أن اليمين قد انعقدت، ولكنه إذا خالف لم يحنث. ولو كانت لم تنعقد أصلا إذن ما في داعي ليش؟ ما في داعي للحنث، ما في داعي أن يقول لم يحنث، وإنما يقال لم يحنث ليمين قد إيش؟ انعقدت. وأيضا جاءت ألفاظ أخرى لحديث ابن عمر. حديث ابن عمر هذا في الإرواء برقم 2570 و2571، وحديث أبي هريرة في الإرواء المجلد الثامن صفحة 198. وذكر الترمذي له علة: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. ذكر الترمذي له علة عن البخاري، ولكن هذه العلة ردها الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر. وانت بقى شوف المتقدمين والمتأخرين. قال الترمذي: سألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة. لكن الشيخ الألباني رد هذه العلة، وكذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند برقم 80 88 8088. على كل حال، جاءت ألفاظ أخرى لهذا الحديث: من حلف فاستثنى فهو بالخيار، من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه وإن شاء أن يرجع غير حنث. هذا مما يدل على الانعقاد، من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه وإن شاء أن يرجع غير حنث. قال: واختلفوا في هذه الثلاثة مواضع. فإذا ذكر ما أجمعوا عليه من الشروط وما اختلفوا فيه من هذه الشروط الثلاثة. قال: أعني إذا فرق الاستثناء من اليمين. إذا فرق، هذا بخلاف ليش؟ بخلاف الاتصال. قال: أو نواه ولم ينطق به، هذا بخلاف شرط النطق. قال: أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين، وإن أتى به متناسقا مع اليمين، وإن أتى به متناسقا يعني متصلا مع اليمين. المسألة الأولى. قال: فأما المسألة الأولى وهي اشتراط اتصاله بالقسم، فإن قوما اشترطوا ذلك فيه، وهو مذهب مالك، هذا المذهب الأول، لا بد من الاتصال. الشرط الثاني، وقال الشافعي: لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة، كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت، هذا القول الثاني. وهذا يقضي أن القول الأول أنه لو فصل حتى بهذه الأمور أنه لا يصح. القول الثالث، وقال قول قوم من التابعين: يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، ما لم يقم من مجلسه ولو طال هذا المجلس. القول الرابع قول ابن عباس، وكان ابن عباس يرى أن له الاستثناء أبدا على ما ذكر منه متى ما ذكر، يعني حتى ولو يعني قبل الفعل الذي يحنث به ما في كفارة، راحت الكفارة على هذا القول فلا كفارة. حلف أن لا يدخل دار زيد، ثم بعد سنة أراد أن يدخل، يقول إن شاء الله وإيه ويدخل، إذن راحت الكفارة. تقول قول ابن عباس هذا رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ورواه البيهقي وابن حزم. قال: وإنما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله في الأمر المحلوف على فعله إن كان فعلا أو على تركه إن كان تركا رافع لليمين، رافع لليمين. هنا رجع إلى ليش؟ إلى قوله رافع، ما قال أنها إيش؟ أنها مانع، ما قال أنها لا تنعقد. ثم بين الرفع، قال: لأن الاستثناء هو رفع للزوم اليمين، هذا معناه أن اليمين إيش؟ لزمت، أن اليمين لزمت، والاستثناء إنما يرفع إيش؟ يرفع لزومها، يرفع لزومها إذا فعل ما يخالف، يرفع لزومها إذا خالف، إن كان حلف على الفعل فلم يفعل، أو إن كان حلف على الترك ففعل. قال أبو بكر بن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. تقول: هذا صحيح الإرواء 2570، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان. تقول: وفي الباب قصة سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، بعض الروايات 90. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. سبحان الله. ففي الاستثناء يعني فائدتان: الفائدة الأولى أنه لا يحنث، والفائدة الثانية تحقيق ليش؟ تحقيق الحاجة والتوجيه إلى فعل الخير، والتوجيه إلى فعل الخير. طبعا قصة سليمان بن داود هذه عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قال: وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليمين إذا لم توصل بها أو لا يؤثر، وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليمين إذا لم يوصل، يعني الاستثناء لو قال يوصل، اللهم نريد شيء آخر، إذا لم يوصل بها أو لا يؤثر، لاختلافهم. يبين لك سبب الاختلاف: هل الاستثناء حال للانعقاد أو أم هو مانع له؟ وقد عرفت ما فيه، وأن الاستثناء حال للانعقاد. قال: فإذا قلنا إنه مانع، إذا قلنا أنه مانع من الانعقاد لا حال له، اشترط أن يكون متصلا باليمين. يعني إن قلنا أنه مانع فلا بد أن يكون إيش؟ أن يكون متصلا، لأنه إذا لم يكن متصلا لا يمنع، قد انعقد اليمين. قال: وإذا قلنا إنه حال، فالحل يكون في إيش؟ في أي وقت. وإذا قلنا إنه حال لم يلزم فيه ذلك، فهذا هو سبب اختلافهم، أننا إذا قلنا أنه مانع فلا بد أن يكون الاستثناء متصلا، وإن كان حالا فلا يلزم أن يكون متصلا. قال: والذين اتفقوا على أنه حال اختلفوا هل هو حال بالقرب أو بالبعد على ما حكينا. يعني الذين قالوا أنه حال، هل لا بد أن يكون يعني حالا بالقرب أم حالا بالإيش؟ بالبعد. قالوا لا يلزم أن يكون متصلا. طيب يكون متصلا قريبا ولا بعيدا؟ يعني غير متصل قريبا ولا غير متصل بعيدا؟ وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب، يعني يكون حالا إذا كان الاستثناء قريبا، بما رواه إيش عندكم؟ لا أحسنت، وين هذا في نسخة؟ طيب أنا عم بما رواه مسعر ليس سعد، لعل هذا تصحيف، لأنهم إذا كانوا كتبوا سعد على كتاباتهم الدال مثل الراء، وكمان أول سنة في السين كبروها شوية تصبح مثل الإيش؟ مثل الميم، فتقرأ مسعر أو تقرأ سعد، فالصواب أنه مسعر، بما رواه مسعر عن سماك بن حرب عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا إيش؟ مرسلا، يكون هذا مرسلا. قال الشيخ الألباني في التعليقات الحسان برقم 4328 بعد أن صححه لغيره، فقال الشيخ الألباني قال الخطيب البغدادي وقد رواه سفيان الثوري وشريك ابن عبد الله عن سماك، فتكون متابعة لمن؟ لمسعر. عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أي مرفوعا. قال الشيخ الألباني ورواية سفيان عن سماك صحيحة لا اضطراب فيها، فإن كانت رواية مسعر فيها اضطراب نقول رواية سفيان سالمة صحيحة لا اضطراب فيها، فالحديث صحيح مرفوعا. نعم هذا في الضعيف، لكن هذا صححه بعد ذلك رحمك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا، قالها ثلاث مرات ثم سكت، ثم قال إن شاء الله ثم سكت، ها هذا الفاصل، ثم قال إن شاء الله، فدل هذا أن الاستثناء حال لليمين لا مانع لها من الانعقاد. قالوا ومن الدليل على أنه حال بالقرب أنه لو كان حالا بالبعد على ما رواه ابن عباس لكان الاستثناء يغني عن الكفارة، لو كان حالا بالبعد، يعني يقول الاستثناء بعد مدة، لكان يغني عن الكفارة. قال والذي قالوه بين، والذي قالوه بين، أي بين في رد قول ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه المسألة الأولى بالنسبة لي، الاتصال، شرط الاتصال، فاتفقوا على أنه إن كان متصلا فهو مؤثر. طيب إذا لم يكن متصلا، فاختلفوا في ذلك بالقرب وبالبعد وغير ذلك. قال وأما اشتراط النطق باللسان فإنه اختلف فيه، القول الأول فقيل لا بد فيه من اشتراط اللفظ، أي لفظ كان من ألفاظ الاستثناء، وسواء كان بألفاظ الاستثناء أو بتخصيص العموم، لأن تخصيص العموم هو استثناء، أو بتقييد المطلق إذا قلت مثلا حر الرقبة ثم قلت حر الرقبة مؤمنة، هذا استثناء ولا لا استثناء؟ لأنك استثنيت ماذا؟ الرقبة غير المؤمنة. نعم، فسواء كان بألفاظ الاستثناء أو بتخصيص العموم أو بتقييد المطلق، هذا هو المشهور، فلا بد فيه من اللفظ. القول الثاني وقيل إنما ينفع الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف إلا فقط، وليس ينفع ذلك فيما سواه من الحروف. قال وهذه التفرقة ضعيفة، فإما أن نقول إن اللفظ شرط أو أنه ليس بشرط، وأما هذه التفرقة فضعيفة. قال والسبب في هذا الاختلاف هو هل تلزم العقود اللازمة بالنية فقط دون اللفظ أو باللفظ والنية معا؟ نقول لا بد من اللفظ والنية، والدليل ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال وذكر ليش؟ فالأعمال لابد أن تكون ظاهرة، الأعمال سواء كانت فعلية أو كانت قولية بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وراجع إعلام الموقعين لابن القيم المجلد الخامس 494، ولعله سيأتينا يعني توسع في هذا، علاقة الألفاظ بالإيش؟ بالنيات، علاقة الألفاظ بالنيات. هناك من الفقهاء من يركز على الألفاظ بغض النظر عن النية، وهناك من يركز على النيات بغض النظر عن اللفظ، والصواب إنما الأعمال بالنيات، فنعتبر هذا وهذا. قال مثل الطلاق والعتق واليمين وغير ذلك. قال وأما المسألة الثالثة، إن كان عندك الثانية صلحها، وأما المسألة الثالثة وهي هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين؟ قول الأول فقيل أيضا في المذهب إنها تنفع إذا حدثت متصلة باليمين، يعني بعد انقضاء اليمين لكن تكون إيش؟ متصلة. القول الثاني وقيل بل إذا حدثت قبل أن يتم النطق باليمين، حدثت نية الاستثناء يعني يكون ناوي الاستثناء قبل أن يتم النطق، قبل النطق ولا قبل أن يتم؟ قبل أن يتم، يعني هو شرع في النطق ولكن قبل أن يتم لا بد أن ينوي الاستثناء. القول الثالث وقيل بل الاستثناء على ضربين، استثناء من عدد واستثناء من عموم بتخصيص أو من مطلق بتقييد، الأول من عدد والثاني قسم واحد اللي هو الاستثناء من عموم بتخصيص أو من مطلق بتقييد. فالاستثناء من العدد لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق باليمين، والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمين إذا وصل الاستثناء نطقا باليمين. وقد عرفنا الصواب في هذا، وأن هذا يعني لا يشترط، بل له أن ينوي الاستثناء بعد النطق بالإيش؟ بعد النطق باليمين. وسبب اختلافهم نفس السبب، هل الاستثناء مانع للعقد أو حال له؟ فإن قلنا إنه مانع فلا بد من اشتراط حدوث النية في أول اليمين، قال وإن قلنا إنه حال لم يلزم ذلك. فإذا المانع يسبق، يعني يسبق الشروط. طلع إذا قلت أنه مانع فلا بد أن تكون الشروط إيش؟ سابقة. وأما الحال فيؤخر إيش؟ يؤخر الشروط. قال وقد أنكر عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب المالكي، توفي 422 هجرية، أنكر أن يشترط حدوث النية في أول اليمين للاتفاق، يعني للاتفاق في المذهب. حمك الله. تقول هذا موجود عنده في المعونة، المعونة المعونة على معرفة مذهب إمام أهل المدينة، وهو كتاب عظيم، كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب المالكي، المعونة في مذهب مالك. والقاضي عبد الوهاب يعني ليس من المقلدين. فقال في المجلد الأول صفحة 635، قال ولا خلاف في ذلك. فهذا هو قول ابن رشد. وقد أنكر عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية في أول اليمين للاتفاق، يعني للاتفاق على أنه لا يشترط. وزعم على أن الاستثناء حال لليمين كالكفارة سواء، كأن هذا القاضي عبد الوهاب يميل إلى قول من؟ قول ابن عباس، لأنه قال كالكفارة سواء. فهذا الفصل الأول الذي هو في شروط الاستثناء، وذكر لنا ثلاثة شروط وعرفنا ما فيها. الفصل الثاني من القسم الأول، قال وقد اختلفوا في الأيمان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا يؤثر فيها. يعني ما هي الأيمان التي يؤثر الاستثناء في حلها؟ هل هي جميع الأيمان، الأيمان بالله والأيمان الالتزامية، أم أنها الأيمان بالله فقط؟ قول الأول فقال مالك وأصحابه لا تؤثر المشيئة إلا في الأيمان التي تكفر، وهي اليمين بالله عندهم، أو النذر المطلق على ما سيأتي. فعندهم أن النذر المطلق يعني مثل اليمين بالله. قال وأما الطلاق والعتاق فلا يخلو. طبعا قول فلا يخلو هذا مصطلح منطقي، لا يخلو أن يكون كذا وكذا. قال فلا يخلو أن يعلق الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق أو العتق فقط. هذه العبارة أيها الإخوة قلقة، ولعل الصواب أن يعلق الطلاق بمجرد الاستثناء، يعني عكس، أن يعلق الطلاق بمجرد الاستثناء. إيش معنى هذا؟ يعني يقول مثلا أنت طالق وبعدين يعلق بليش؟ بالاستثناء، فيقول إن شاء الله. قال الطلاق والعتاق لا يخلو أن يعلق بمجرد الاستثناء، هذا تصحيح العبارة والله أعلم. مثل أن يقول هي طالق إن شاء الله، أو عتيق يعني هو عتيق إن شاء الله، وهذه ليست عندهم يمينا، هذه ليست عندهم يمينا، لأن هذا من باب الخبر ليست يمين، هو يخبر قل لها أنت طالق، هذا من باب الخبر وليس من باب الإنشاء. وهذا الذي يسمونه إيقاع الطلاق، في إيقاع وفي حلف بالطلاق. إيقاع الطلاق أن يقول لها أنت طالق، هذا إيقاع، نعرف هذه المصطلحات لأنها موجودة في كتب العلماء. هذا يسمى إيقاع ويسمى إيش؟ ويسمى خبر. أنت طالق يخبر مبتدأ وخبر. قال وهذه ليست عندهم يمينا. قال وإما أن يعلق وإما أن يعلق الطلاق بشرط من الشروط. عندكم يعلق ولا يعلق؟ يعلق. ما في تشكيل؟ طيب لو كان يعلق يصح قوله ولا لا؟ فلا يخلو أن يعلق الاستثناء حتى نفس الشيء حتى لو بال نعم. فإذا على ما ذكرنا إما أن يعلق الطلاق بالاستثناء وإما أن يعلق الطلاق بشرط من الشروط، مثل أن يقول إن كان كذا وكذا فهي طالق. خلينا نبدل ونقول يقول لها أنت طالق إن كان كذا وكذا إن شاء الله. ففي الأول علق الطلاق بالإيش؟ بالمشيئة فقط. قال لها أنت طالق إن شاء الله، وهنا علق الطلاق بشيء ثم علق بالمشيئة. هي طالق إن كان كذا وكذا إن شاء الله، أو إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله. هذه الصيغة الثانية التي تسمى صيغة الإيش؟ صيغة الحلف. فالأولى صيغة الإيقاع والثانية صيغة الحلف، ويمكن أن نسميها صيغة الشرط، صيغة الشرط أو صيغة التعليق. قال فأما القسم الأول الذي هو صيغة الإيقاع والخبر فلا خلاف في المذهب أن المشيئة غير مؤثرة فيه. هذا عند المالكية، هذا عند المالكية أنه إن قال أنت طالق إن شاء الله فقد وقع الطلاق. فعند المالكية المشيئة غير مؤثرة في الطلاق والعتاق اللي هو النوع الأول الذي قصد به، الذي قصد به الطلاق، قصد به الإيقاع. تقول هذا فقط في المذهب. وأما عند الحنفية والشافعية فالمشيئة التعليق بالمشيئة مؤثر. وانظر لهذه المسألة العظيمة ابن القيم الإعلام الخامس 462 وخلاصتها الخامس 491 491 مسألة مهمة. تعليق الطلاق، الطلاق الذي هو من الصيغة الأولى صيغة الإيقاع، تعليقه بالمشيئة، فالمشيئة مؤثرة حتى في الصيغة الأولى. طبعا ذكر ابن القيم المخارج من الإيش؟ المخارج من من مصيبة التحليل، مصيبة التحليل على ما يبدو أنها كانت في زمانهم مصيبة، أما الآن الحمد لله. قال المخرج الرابع أن يستثني في يمينه أو طلاقه. شوف قال في يمينه أو طلاقه، أن يستثني في يمينه اللي هو القسم الثاني أو في طلاقه القسم ليش الأول. قال وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء، فقال الشافعي وابو حنيفة يصح الاستثناء في الإيقاع والحلف، يصح الاستثناء في الإيقاع والحلف. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله، أو أنت حرة إن شاء الله، أو إن كلمت فلانا فأنت طالق إن شاء الله، شوف كيف الصيغ. أو الطلاق يلزمني لا فعلن كذا إن شاء الله، كل هذا ينفعه. قال نفعه الاستثناء ولم يقع به طلاق في ذلك كله، هذا مذهب الشافعية والأحناف. ثم ذكر وقال مالك لا يصح الاستثناء في إيقاعهما ولا في الحلف بهما، قال ولا في شيء من الأيمان إلا في اليمين بالله تعالى وحده. ثم ذكر لنا الخلاصة أن الاستثناء إن كان للتعليق فهو نافع، وإن كان للتحقيق فهو قاطع. إن كان للتعليق فهو نافع، وإن كان للتحقيق فهو إيش؟ فهو قاطع للطلاق والعتاق وغير ذلك. قال وأما القسم الثاني، نعم، فأما القسم الأول فلا خلاف في المذهب أن المشاة غير مؤثرة فيه. وأما القسم الثاني وهو اليمين بالطلاق ففي المذهب فيه قولان، أصحهما أنه إذا صرف الاستثناء إلى الشرط الذي علق به الطلاق صح، لأنه لما قال إن كان كذا وكذا فهي طالق إن شاء الله، إن شاء الله يصرفها لمين؟ ما عند إن كان كذا وكذا فهي إيش؟ فهي طالق، جملتين إن شاء الله، إن شاء الله انصرفها لمن؟ للشرط، يعني إن كان كذا وكذا، إن كان كذا وكذا إن شاء الله، فإن صرف الاستثناء للشرط غير ما يصرفه للإيش؟ للطلاق، للمشروط. أنه إذا صرف الاستثناء إلى الشرط الذي علق به الطلاق صح، وإن صرفه إلى نفس الطلاق لم يصح. سبحان الله، مذهب متسق، المذاهب متسقة ما تتناقض. قول الثاني هذا كله قول مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي الاستثناء يؤثر في ذلك كله، أي في الإيقاع وفي الحلف، في القسم الأول وفي القسم الثاني، سواء قرنه بالقول الذي مخرجه مخرج الشرط اللي هو الحلف، أو بالقول الذي مخرجه مخرج الخبر، يعني إيقاع الطلاق. قال وسبب الخلاف ما قلناه، فإذا الموضوع الاستثناء حال أو مانع هذا مهم جدا، لأنه كما مر علينا أنه علل به كم مسألة، أن الاستثناء هل هو حال أو مانع. فإذا قلنا مانع وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثير له فيه، إذ قد وقع الطلاق، أعني إذا قال الرجل لزوجته هي طالق إن شاء الله، لأن المانع إنما يقوم لما لم يقع وهو المستقبل. المانع إنما يقوم لما لم يقع وهو المستقبل. نعلق ونقول قوله إن شاء الله يدل على أنه أراد أن ذلك في المستقبل، يعني هو عندما يقول أنت طالق إن شاء الله كل هذا وين؟ في المستقبل ليس الآن. فقوله إن شاء الله يدل على أنه أراد أن ذلك في المستقبل وليس الآن، هذا في صيغة التعليق. وأما إن أراد التحقيق طالقت، إن أراد بقوله أنت طالق إن شاء الله، إن أراد بإن شاء الله التحقيق فقد طلقت. قال وإن قلنا إنه حال للعقود وجب أن يكون له تأثير في الطلاق، أن الذي يقول أنت طالق وبعدين يقول إن شاء الله، لو كان إن شاء الله حالا فهو يحل هذه الكلمة فلا تطلق. وإن قلنا إنه حال للعقود وجب أن يكون له تأثير في الطلاق وإن كان قد وقع، لأنه حال. قال فتأمل هذا فإنه بين. فإذا مسألة أن الاستثناء حال أو مانع هذا أصل أصيل في هذه المسائل، هذا أصل فقهي لهذه المسائل، هل الاستثناء حال أو مانع. قال ولا معنى لقول المالكية إن الاستثناء في هذا مستحيل، لأن الطلاق قد وقع. يعني المالكية ماذا يقولون؟ هو يقول عندما يقول أنت طالق وقع ليش؟ فإذا يصبح قوله إن شاء الله هذا مستحيل، الاستثناء في هذا مستحيل لأن الطلاق قد وقع. قيل نعم. قال إلا أن يعتقدوا أن الاستثناء هو مانع لا حال. لماذا؟ لأنهم لو اعتقدوا أنه مانع لكان مانعا من الانعقاد، صحيح؟ كان مانعا من الانعقاد، وهم يقولون وقع ليش؟ وقع الطلاق، فيصبح عندنا ايش؟ تناقض. لو اعتقدوا ان ان شاء الله مانع اذن هذا يمنع من الانعقاد، وهم يقولون قوله انت طالق وقع ليش؟ وقع الطلاق، فيكون هذا تناقضا فيكون مستحيلا. فمن اجل هذا قال الا ان يعتقدوا ان الاستثناء هو مانع لا حال، يعني قولهم ان الاستثناء مستحيل هو لاجل هذا، هو لاجل هذا. قال فتأمل هذا فإنه ظاهر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.